الأهواء والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابنا الكرام، دي هي الحلقة الختامية لهذا الملف اللي احنا فتحناه بسبب تطول العلمانيين في مصر وفي غير مصر على الحضارة الإسلامية وعلى التاريخ الإسلامي. وعايز أذكركم بس سريعا كده قبل ما نبدأ نخش في حلقتنا، قلت لكم أحبابنا الكرام إن الطعن الدائم من الإعلاميين في مصر وفي غير مصر في الحضارة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي ده له هدف، وهدفه الأساسي إن أنا لما أشوه تاريخ الإسلام فأنا بذلك أشوه تاريخ الإسلام، أشوه الإسلام حقيقة بقصد أو بغير قصد. لما بشوه تاريخ الإسلام أنا أشوه الإسلام سواء كان بقصد منهم أو بغير قصد، وأنا على يقين أن هذا بقصد منهم. اثنين، أن هؤلاء أرادوا أن يعطوا فكرة تغرس في قلوب كل المسلمين أن فكرة التاريخ الإسلامي بهذه العظمة التي تقرأ في كتب التاريخ فكرة وهمية لا أساس لها، وبالتالي أي حد هينادي ويقول عايزين نحكم بشرع الله انت ما عندكش اصلا تجربة كانت قبل ذلك تدل على نجاحك انت اصلا بتاريخك، فتاريخك كله دم، تاريخك كله تشويه، تاريخك كله كذا، فلا تطالب الان. ثلاثة، ودي كانت من اهم الامور اللي كنت دايما بقول لكم عليها، هو اراد بهذا هدم التاريخ وهدم المنهج، وبالتالي ايجاد منهج بديل. المنهج البديل ده هو العلمانية او الثقافة الغربية التي تناقض ثقافتنا في كثير من الأمور، في اتفاق في بعض الأمور ولكن في اختلاف في كثير من الأمور. حبيت أأكد دايما معاكم على مدار الحلقات الطويلة اللي فاتت اللي يمكن خدت مننا وقت شوية، ولكن حبيت أننا أطيل النفس في قضية تاريخ الإسلام وفي قضية الحضارة الإسلامية علشان أبين لكم الحقائق اللي للأسف لا نسمعها من أحد، قلما نجد أحد بيتكلم في مثل هذه الأمور. إن احنا ندرس تاريخ الحضارة العلمية على مدار التاريخ الإسلامي في مسائل العلماء المسلمين واللي عملوه في التاريخ البشري كله سواء في الطب، في الفلك، في الجغرافيا، في التاريخ، في الحضارة، في إنشاء المكتبات اللي كانت تملأ الدنيا كلها، في المدارس اللي ملأت الدنيا كلها، في اهتمام المسلمين بالعلم، وأعظم الاختراعات الحديثة الآن ما هي إلا تطوير أوروبي للأفكار الإسلامية، خدوا من أفكار الصندوق المعتم بتاع الحسن بن الهيثم وصنعوا منه الكاميرا، وأبو القاسم الزهراوي اللي اكتشف خيوط الجراحة خدوها وطبقوها كما صنعها، الأدوات الجراحية اللي رسمها في الكتب بتاعته هي نفس الأدوات الجراحية اللي موجودة في زماننا الآن، بل كثير من الاختراعات والابتكارات اللي موجودة، حتى فكرة الطيران والطيارة دي كانت جاية من عند المسلمين. حضارة الإسلام العلمية كانت حضارة كبيرة جدا جدا جدا. هؤلاء دايما بيحطونا في خانة أصل انتوا تاريخكم تاريخكم دموي. لا لا لا، أوروبا ذات نفسها بتعترف بهذه الحضارة، وعرضت عليكم فيلم وقلت لكم يا ريت نخش نشوفه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ونفرجوا لأولادنا علشان نقول لهم إن أوروبا ذات نفسها بتعترف أن حضارتهم التي قامت الآن ما هي إلا جزء من حضارة المسلمين القديمة. الفيلم كان اسمه 1001 اختراع، 1001 اختراع، ويريد نشوفه مرة والتانية والثالثة. وقلت لكم أن من أهم ما يميز هذه الحضارة العلمية عندنا في الإسلام أو يميز حضارة المسلمين أن هي ما كانتش قائمة على العلم بس، لا، ده كان مع العلم كان فيه أخلاق، كان فيه أخلاق، وخدنا درسين ثلاثة في كيفية تعامل الإسلام والمسلمين مع غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس على مدار التاريخ، وجبت لكم صور من التسامح والتعايش اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، وجبتها لكم كده لحد ما وصلت للدولة العثمانية يوم أن دخل محمد الفاتح إلى قسطنطينية واختبأ النصارى في الكنائس وقال: أنتم اليوم في أمان، أنتم وأهليكم وأولادكم كلكم في أمان، ويخرجهم بفضل الله عز وجل بأمن وأمان، بأمن وأمان. قلت لكم إزاي صلاح الدين تعامل بتسامح عالي مع هؤلاء الذين يعني قاتلوا في معركة حطين وما قبل حطين. اتكلمت معاكم عن سماحة عمر رضي الله عنه يوم أن وجد رجلا يهوديا كبير السن يسأل الناس في الطرقات ويأمر عمر أن يفرض لهذا الرجل كبير السن الذي عجز عن العمل ودفع الجزية، وضع عنه الجزية أولا عنه وعن أمثاله، وفرض لهم من بيت مال المسلمين ما يصلحهم. اتكلمت معاكم أيضا كيف كان المسلمين ما شاء الله بيهتموا جدا بمثل هذه الأمور، وذكرت لكم قد إيه حرصهم على أهل الذمة وبذلهم أنفسهم من أجل أهل الذمة، وذكرت لكم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما أسر التتار مجموعة من المسلمين ومجموعة من النصارى، فالشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب لفكاك أسر هؤلاء، فقال ملك التتار في هذا الوقت: خذ ما شئت من المسلمين. قال: لا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل الذمة الأول، النصارى الأول. وقلت لكم قد إيه المسلمين كان عندهم رقي في هذا المعنى وفي هذا الباب من التسامح العالي اللي كان موجود عندهم مع أهل الذمة أو مع غير المسلمين الذين كانوا يعيشون معهم في الوقت اللي أي قلة مؤمنة أو مسلمة فيه بتكون موجودة في مكان أو مش مسلمة، أي قلة بتبقى موجودة في مكان من الأماكن بتباد ويعني يفعل بها الأفاعيل. ما وجدت هذه الصورة من التسامح أبدا إلا في خلال هذه الحضارة المسلمة التي بنيت على الرحمة وعلى التسامح، ليس بأهل الإسلام فقط بل للكل، لكل الخلق، اقتداء أو عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلت لكم كذلك أيضا هذه الحضارة كانت حضارة ربانية، وده الفرق بين حضارة المسلمين وبين سائر الحضارات اللي كانت قبل ذلك. حضارة المسلمين كانت تجمع بين الشرع وبين الحياة، مش زي ما العلمانيين عايزين يعملوا يجنبوا الشرع تماما ويخلوها حياة بس. حضارة المسلمين كانت تجمع بين بناء المصانع وبين بناء الإنسان، اهتمت جدا زي ما اهتمت ببناء المصانع كما سيأتي الآن، اهتمت جدا أيضا ببناء الإنسان. هذه الحضارة التي اهتمت جدا كما اهتمت بالمادة اهتمت بالروح. هذه الحضارة التي كانت تسعى دائما لأن يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، جمعت بين الشرع والحياة، بناء المصانع وبناء الإنسان، بناء المادة وبناء الروح، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. دي من أهم ما يميز هذه الحضارة الإسلامية. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا، أنت بتقول إن الحضارة الإسلامية جمعت بين الشرع والحياة، هي الشريعة الإسلامية ممكن في يوم من الأيام تقيم حضارة؟ تعالوا مع بعض هعرض ليكم فيديو بسيط، جزا الله خيرا الدكتور راغب السرجاني هو أول من نشر هذا الفيديو، وأنا أخذت الفيديو وأنقله، ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكر لهذا الشيخ الفاضل الذي أحبه في الله، ناخد منه الفيديو لو يأذن في ذلك، ونحاول بقدر المستطاع هعلق ليكم على هذا الفيديو تعليق بسيط جدا علشان نجاوب على هذا السؤال: هل ممكن الشرع، هل ممكن الشريعة، هل ممكن دين المسلمين في يوم من الأيام أنه يقيم حضارة؟ تعالوا مع بعض نشوف مع بعض، هل الإسلام فعلا قادر على إقامة حضارة؟ تعالوا شوف قرطبة سنة 350 هجرية، هنشوف شكل قرطبة كان عامل إزاي. شكل قرطبة كان فيها 28 ضحية، بمعنى 28 حي من الأحياء كان موجود داخل قرطبة. كان في قرطبة 13,000 دار، ومعنى دار مش بيت، ده بيت وحواليه جناين يعني فيلل. قرطبة يعني تخيلوا بقى المساحة الواسعة عليها لما يكون فيه 13,000 بيت، كل بيت حواليه الحدائق الغناء وغير ذلك. قرطبة كان فيها نصف مليون مواطن، تخيلوا قدر الساعة، وكانت المدينة الثانية على مستوى العالم في عدد الكثافة، كانت بتسبقها بغداد اللي كان عدد سكانها في هذا الوقت تقريبا 3 مليون تقريبا. كان في المستوى الثالث أشبيلية، برضو مدينة مسلمة وكان عدد السكان فيها حوالي 400,000، أعظم مدن العالم كثافة وحضارة الثلاثة الأول على مستوى العالم كانوا بلاد المسلمين. كان في هذا الوقت قرطبة بتسمى جوهرة العالم. أي حد عايز إنه يروح سياحة أو زيارة لمدينة عظيمة جدا كان لازم يروح لقرطبة. كم اللي كان عايز يروح مسجد قرطبة، مكتبة قرطبة، قنطرة قرطبة، وجامعة قرطبة اللي كانت بتدرس كل العلوم في هذا الوقت، جامع قرطبة طبعا العظيم. الشوارع في قرطبة في هذا الوقت كانت مرصوفة بالحجارة، في وقت كانت لسه أوروبا كلها عايشة في الطين والوحل. شوارع قرطبة كانت بتضاء في الليل، شوارع قرطبة كانت بتضاء في الليل. في قرى عندنا في بلادنا إلى الآن في القرن 21 ما زالت مظلمة. قرطبة ما شاء الله لا قوة بالله اللي هي كانت عاصمة من عواصم المسلمين في هذا الوقت، كانت كذلك أيضا فيها أسواق متخصصة مليانة أسواق، ومش سوق يجمع كل حاجة، لا ده أسواق متخصصة، سوق للسلاح كان خاص بس ببيع السلاح، سوق للذهب، سوق للكتب لبيع الكتب وما يتعلق بها، سوق للزهور، سوق للزهور ومش الزهور، لا ده في سوق للزهور النادرة، سوق للحيوانات النادرة، كان في سوق للأوراق علشان العلم اللي كان منتشر هناك، سوق للصناعات الكيميائية، سوق للأدوية، سوق للأدوية، كل ده كان موجود داخل قرطبة. أعلى الدول اقتصادا في العالم في هذا الوقت كانت قرطبة، فضلا عن الجامعات العلمية اللي كانت موجودة، الجامعة الأموية وجامعة قرطبة، يعني جامعات العظيمة اللي كانت موجودة في هذا الوقت. اللي بيذكر العلماء ان ملك انجلترا في هذا الوقت ارسل رسالة الى هشام بن عبد الرحمن الثاني امير قرطبة، وهو بيطلب منه انه يرجوه يعني بيطلب منه ان بنته ومجموعة من العلماء في انجلترا يدرسوا العلوم الاسلامية او العلوم العلمية في جامعة قرطبة، وفي الاخر يكتب له خادمكم المطيع ملك قرطبة. قرطبة كان فيها يا ترى كم مستشفى؟ فرنسا اول مستشفى اقيمت فيها كانت بعد اول مستشفى في الدولة الاسلامية ب900 سنة، اول مستشفى مسلمة كانت سنة 92 هجرية، كانت اول مستشفى في فرنسا كانت بعد ده ب900 سنة، 990 ميلادية تقريبا، 990 هجرية كانت اول مستشفى في فرنسا. اما في قرطبة فكان في قرطبة بعد 200 سنة حوالي 200 مستشفى، كان فيها 3000 مسجد، كان فيها 3000 مسجد. متخيلين قرطبة سنة 350 هجرية كان شكلها ايه؟ متخيلين قرطبة كانت سنة 350 هجرية شكلها ايه؟ جامعات، مساجد، اسواق، حضارة، جوهرة العالم كانت قرطبة. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا تاني، هل يا ترى الاسلام، هل الشريعة قادرة على اقامة حضارة؟ بصوا القرطبة كانت عاملة ازاي سنة 350 هجرية، بس المشكلة ان المسلمين تخلوا عن هذه الشريعة، تخلوا عن هذا الدين وعن العمل بهذا الدين، فللأسف حضارتهم بقت آخر الحضارات للأسف. ولو عدنا كما عاد أجدادنا الأوائل للتمسك بهذه الشريعة والارتباط بهذه الشريعة، صدقوني هنرجع تاني قادة للعالم في الحضارة كلها. قرطبة بهذه الصورة 28 حي، متخيلين اتساع المدينة؟ قرطبة فيها 13000 دار، 13000 بيت، البيت يعني فيلا يعني حواليها جناين. متخيلين أكبر دولة فيها اقتصاد في هذا الوقت أو مدينة فيها اقتصاد في هذا الوقت؟ كانت قرطبة من أكبر المدن الإسلامية اقتصادا في هذا الوقت. متخيلين أن اللي كان بيروح قرطبة يرى فيها القناطر، القناطر في قرطبة، كان يرى فيها مسجد قرطبة الكبير اللي كان بيسع في هذا الوقت لأكثر من 40000 مصلي، 40000 مصلي. طب هو الإمام اللي بيأذن، ما هو ما كانش فيه ميكروفونات، الإمام اللي بيصلي قدام إزاي الناس اللي ورا بتسمعه؟ ما هو ده المعمار، فن المعمار الإسلامي اللي كان بيعمل في الجدران بعض التجاعيد وبعض الالتويات اللي بيكون في آخر صف بيسمع من الإمام زي أول صف. دي حضارة المسلمين يوم أن تمسكوا بشريعتهم. مكتبة قرطبة اللي هي تعتبر من أكبر المكتبات في هذا الوقت، وكانت تحتوي على مئات الآلاف من الكتب في شتى مجالات الحياة الشرعية والعلمية والدنيوية. جامعة قرطبة اللي زي ما قلت لكم الآن ملك انجلترا بيبعث لهشام بن عبد الرحمن بيقول له أرجوك إنك تقبل إن بنتي انجلترا، ملك انجلترا أرجوك تقبل إن بنتي تدرس عندكم في جامعة قرطبة. هبعت معاها وفد من العلماء عندي علشان يتعلموا على أيدي العلماء بتوعكم أنتم كمسلمين. وفي النهاية يكتب له في نهاية الرسالة خادمكم المطيع ملك انجلترا. ده في الوقت اللي المسلمين فيه كانوا متمسكين بدينهم، كانوا متمسكين بدينهم. المستشفيات وما أكثرها في هذا الوقت، كان فيه 50 مستشفى في قرطبة، 50 مستشفى في قرطبة. الخمسين مستشفى دول بيسبقوا أول مستشفى أقيمت في فرنسا بسبعمائة سنة. بسبعمائة سنة. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا، هو ممكن التمسك بالدين والتمسك بالشريعة ممكن يولد حضارة؟ أدينا شفنا بأنفسنا عددا وكما قد إيه الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية ممكن بالفعل توصل لحضارة، ولكن بشرط إن إحنا نعود مرة ثانية لديننا. الحضارة الإسلامية أخواننا وأخواتنا حضارة ربنا عز وجل ميزها بأصول كثيرة جدا جدا جدا. الحضارة دي ربنا عز وجل ميزها بربانية المصدر القرآن والسنة. إن تعاليم هذه الحضارة وتعاليم هذا التاريخ إنما نأخذه ونقتبسه من القرآن ومن السنة. من القرآن وحي الله سبحانه وتعالى في أرضه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الربانية إن أنا في كل حركة من حركاتي ولا أقيم هذه الحضارة أن أرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الربانية اللي أثرت جدا في تعاملات المسلمين وفي أخلاق المسلمين. يوم ما يخش المسلمين إلى بلاد الأندلس يكتب نصارى القوط، وده كان لفظ يطلق على النصارى في الأندلس في هذا الوقت، يكتبون إلى ملكهم رزريق: لقد نزل قبلنا أقوام والله ما ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. أخلاقهم طباعهم أدبهم حسن خلقهم إحنا ما شفناش كده، دي أخلاق السماء، ولكن هم بشر زينا من أهل الأرض. هذه الربانية اللي خلت صلاح الدين في يوم من الأيام يوم ما دخل بيت المقدس ما هدمش كنيسة القيامة ولا دنسها كما دنس الصليبيون بيت المقدس يوم أن دخلوا بيت المقدس وقتلوا أهله. هذه الربانية التي حفظت الدماء، هذه الربانية التي حفظت الأعراض، هذه الربانية التي حفظت الأموال. ما سمعنا أبدا ما سمعنا أبدا إن جيش من جيوش المسلمين دخل بلد وكان في حالة اغتصاب أو حالة اعتداء على امرأة أو حالة اعتداء على طفل أو حالة اعتداء على شيخ كبير أو حالة اعتداء على رجل دين أو حالة اعتداء على كنيسة أو دور عبادة. ما وجدنا هذا أبدا. ليه؟ لأن تاريخنا بيعتمد على الربانية، بيعتمد على الربانية. النبي هو اللي أمرنا بهذه الأوامر فالأوامر دي تطبق، بخلاف لما مثل دخل الصرب إلى البوسنة وعملوا فيها مجازر من أقل المجازر يقتلوا فيها 50,000 مسلم. عدد النساء اللاتي اغتصبن في البوسنة قرابة 70,000. 70,000 نساءنا في العراق كنا يصرخن من داخل السجون ويقولون للمجاهدين في العراق دكوا السجون علشان يطفأ هذا العار، لان احنا حوامل من الغزاة الذين دخلوا الى بلاد العراق. شوفوا النهاردة كمية الاغتصابات اللي بتحدث والعياذ بالله، شوفوا كمية القتل اللي بيحدث. الانجليز لما دخلوا الى امريكا لما اكتشفوا امريكا قتلوا 12 مليون هندي، واحد من الهنود الحمر، من الهنود الحمر، ابادوهم تماما. خصائص حضارتنا انها تعتمد اولا على الربانية، اثنين انها حضارة تبدأ وتنتهي بالاخلاق، تبدأ وتنتهي بالاخلاق، ادبا وخلقا في التعامل ما بين المسلمين وما بين المسلمين وغير المسلمين. كذلك ايضا انها حضارة انسانية. شفنا ازاي المسلمين في حضارتهم راعوا حقوق الانسان وما تعرضوا ابدا لنقض لهذه الحقوق. شفنا المسلمين كان عندهم تساوي بين كل المسلمين. المدينة في قلب بغداد كانت القافلة الطبية بتطلع من قلب بغداد تصل الى القرى، تصل الى القرى التي لا يصل اليها الاطباء او اهلها، صعب عليهم انهم يروحوا للمستشفيات في الاماكن البعيدة. القوافل الطبية التي عرفت في بلاد المسلمين وفي حضارة المسلمين وفي تاريخ المسلمين، ده كله ليه؟ ده كله علشان نراعي إنسانية الناس، إنسانية الإنسان، نراعي إنسانية الإنسان. حضارة المسلمين اللي كانت حضارة علمية عالمية، عشان كده كان عند المسلمين حرص على إنشاء المكتبات في كل مكان، كان عندهم حرص على إنشاء المدارس العلمية في كل مكان، كان عندهم حرص على بذل أموال الأوقاف للإنفاق على طلاب العلم. فكان طالب العلم بيلاقي المكان، المدينة الجامعية اللي بيسكن فيها، فيها الأكل والشرب المجاني من غير فلوس، يجد فيها التعليم مجاني، يجد فيها من يعطيه الأوراق والأقلام مجاني، هيجد فيها المكتبة اللي هيقرأ فيها مجاني، وهيجد فيها العلماء الذين يعلمونهم مجاني. كل ده لأن حضارتنا اعتمدت من البداية على أن هي تكون حضارة علمية عالمية، لأنه نظروا في كتاب ربنا عز وجل فوجدوا ان كلمة العلم وردت في كتاب الله 774 مرة. وجدوا ان الله يؤكد على قضية العلم فاجتهدوا جدا في قضية العلم. كذلك ايضا هذه الحضارة التي انشئت على التوازن، الحضارة في اوروبا الان اعطت للمادة كل شيء ونست الروح، اعطت للدنيا كل شيء ونست الاخرة، اعطت للدنيا كل شيء ونست الشرع ونست الدين. اما حضارتنا احنا كمسلمين حضارة بنيت على التوازن بين الشرع وبين الحياة، بين الدنيا وبين الاخرة، بين بناء المصانع وبناء الانسان، بين الاهتمام بالمادة والاهتمام بالروح. حضارتنا بنيت على التوازن، وده لا يوجد في اي حضارة اخرى، ده لا يوجد في اي حضارة اخرى. هذه الحضارة الاسلامية من اهم ما يميزها الايجابية البناءة، الايجابية البناءة. ما شاء الله ايجابية المسلمين على مدار الحضارة كان لها صور متعددة، تعالوا نعرفها بس بعد هذا الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا وأخواتنا. آخر نقطة كنت اتكلمت فيها معاكم قلت لكم إن حضارتنا من أهم ما يميزها إنها كانت حضارة إيجابية بناءة. هفكركم تاني ونخش على الحضارة الإيجابية البناءة. قلت لكم حضارتنا كانت ربانية المصدر قائمة على القرآن والسنة. اثنين، كانت أخلاقية مطلقة. ثلاثة، كانت إنسانية. أربعة، كانت علمية عالمية. خمسة، كان فيها توازن. ستة، كانت إيجابية بناءة. إيجابية بناءة لكل ما هو مفيد للإنسان، لكل ما هو مفيد للإنسان. زي ما قلت لكم مدينة قرطبة كانت مدينة عالمية على مستوى العالم في هذا الوقت، جوهرة العالم. كذلك أيضا في بلاد المسلمين في حضارتهم، في حضارتهم كانوا بيهتموا جدا بكل ما هو مفيد ونافع للإنسان. علشان كده قامت في حضارة المسلمين حضارة صناعية جبارة جدا جدا جدا، فيها خدمات للمسلمين في شتى مناحي الحياة، في شتى مناحي الحياة. تعالوا مع بعض نكمل الفيديو اللي احنا بدأنا به الحلقة. هنروح لمدينة فاس احدى دول المغرب العربي الشقيق، ونشوف قد ايه كانت مليانة هذه البلاد حضارة، ونشوف فعلا ايجابية الحضارة الاسلامية قد ايه. حضارتنا كانت ايجابية، قد ايه حضارتنا كانت نافعة للانسان، قد ايه حضارتنا كل ما شيء ناف، كل شيء نافع للانسان اهتمت به ورفعت من شأنه ومن قدره ومن شأن القائمين عليه طالما هو بيخدم الانسان، لان هي كانت حضارة ايجابية، كانت حضارة بتخدم الناس، كانت حضارة بتخدم الناس. وانا قلت الناس عامدا عشان اقول ان الحضارة دي خدمت المسلم وخدمت غير المسلم. هنروح نبص على فيديو كده في مدينة فاس سنة 600 هجرية، وكانت المدينة الصناعية الاولى في هذا الوقت في مدينة فاس سنة 600 هجرية، وكانت زي ما قلت لكم من المدن الصناعية الاولى في العالم في هذا الوقت سنة 600 هجرية. كان فيها 3000 مصنع لنسج الثياب، مش كده وبس، ايجابية ايجابية، مصانع لخدمة الناس في مسألة الثياب. 47 مصنع صابون في مدينة فاس، 86 مصنع لدبغ الجلود، 116 دار للصباغة، 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس، 11 مصنع للزجاج، 135 مصنع لاستخدام الجير الذي يستخدم للطلاء، 4000 مصنع، 400 مصنع للورق، 188 مصنع للفخار. كذلك ايضا 200 مكتبة، 200 مكتبة كانت موجودة في هذه البلد المسلمة ذات الحضارة العظيمة. كل ده، كل ده اللي احنا بنقول لكم عليه هي دي حضارتنا كمسلمين. قد ايه احنا شايفين بالفعل، قد ايه احنا شايفين بالفعل ان الحضارة دي كانت حضارة بناءة، وكانت حضارة ايجابية، وكانت حضارة تخدم كل الناس. تخيلوا ان لما تكون في بلد واحدة في مدينة واحدة 3000 مصنع نسيج للثياب، متخيلين بتطلع كميات نسيج قد ايه وكميات ثياب قد ايه، وبتوزع على مين؟ ده ظني ان هي كانت مش بتوزع هذه الثياب على اهل مدينة فاس، لا ده على المغرب العربي كله في هذا الوقت. 3000 مصنع للنسيج، بالله عليكم انا عايزكم تتخيلوا الان مدينة واحدة فيها 3000 مصنع، المصانع دي كان حجمها قد ايه، وحطوا 3000 جنب بعض يبقى المدينة دي اصلا كان شكلها ايه وكان وضعها ايه. 47 مصنع للصابون، النظافة، خدمة الانسان ونظافة الانسان الاهتمام بنظافة الإنسان انطلاقا من شرعنا الحنيف اللي كان دايما بيحث على النظافة في جسد الإنسان وفي بيئة الإنسان وفي حياة الإنسان حتى وفي قلب الإنسان. عايزين نبني إنسان صاحب قلب نظيف في مدينة واحدة، مدينة واحدة اللي هي مدينة فاس. يا جماعة أنا بتكلمكم سنة 600 هجرية، يعني من 835 سنة فاتوا، 835 سنة فاتوا كان فيه 47 مصنع للصابون، دبغ الجلود، دبغ الجلود كان فيه 86 مصنع. ايه الاعداد دي كلها؟ ده احنا لو حصرنا الاعداد دي كلها وحطناها جنب بعض يبقى المدينة دي كان شكلها ايه في هذا الوقت؟ كان شكلها ايه في هذا الوقت؟ اتساعها كانت بتخدم على اعداد قد ايه؟ دي مدينة، على فكرة دي مدينة من ضمن المدن اللي فيها حضارة اسلامية في هذا الوقت، فيها 116 دار للصباغة، صباغة الثياب، 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس. ولما يكون عندي 12 مصنع حديد ونحاس ده دلالة ان كانت في حضارة قائمة على المواد دي بصورة كبيرة جدا جدا جدا. كذلك ايضا 11 مصنع للزجاج. يا جماعة احنا بنتكلم على الازاز سنة 600 هجرية في حضارة المسلمين في مدينة فاس، 135 مصنع للجير اللي بيستخدم في الطلاق، 400 مصنع ورق. لما ده دليل زي ما قلت لكم ان كل ده بيخدم على الحضارة الكبيرة، 400 مصنع ورق، لان طلبة العلم منتشرين في كل مكان محتاجين اوراق، العلماء في كل مكان محتاجين اوراق يكتبوا عليها الكتب والتصانيف، وطلبة العلم محتاجين ينسخوا هذه الكتب. فلما يكون عندي في مدينة واحدة 400 مصنع ورق، تخيل لما يكون عندي في مدينة مثلا زي مثلا المنصورة 400 مصنع ورق، 400 مصنع ورق، كمية الاوراق كانت، يبقى اذا الاوراق دي كانت تجارة رابحة جدا، كل اللي عايز ينجح يعمل مصنع ورق. يبقى كان الورق ده بيستخدم في التعليم والعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، يبقى كانت في حضارة علمية حبوا يخدموا على الحضارة العلمية، عملوا مصانع للورق، كله كان بيوصل لبعضه. الحضارة الصناعية الإيجابية في حضارتنا بتدي أوراق عشان تخدم للناس، وهي دي الإيجابية اللي بتوصل للحياة العلمية اللي بتدينا صورة مبسطة للحياة التي كان يحياها المسلمون في هذا الوقت وهذه الحضارة لما كان المسلمون متمسكين بدينهم. لما يكون عندي 188 مصنع للفخار، 188 بيتفننوا في أنواع الفخار وصوره وأشكاله وأحجامه، شفتوا حضارة المسلمين مش كده وبس، و200 مكتبة، و200 مكتبة كتب. تخيلوا يا جماعة بلد واحدة، يعني مثلا بلد الشيخ مصطفى ربنا يا رب يحفظه، البلد كلها والبلاد اللي حواليها وناس جايين من محافظات بل من بلاد العالم، وفي مكتبة واحدة بس هي اللي بتخدم عليهم، أو مكتبتين، مكتبة لكبار طلبة العلم ومكتبة لمتوسطي طلبة العلم أو اللي في البداية، مكتبتين. فتخيلوا بقى لما يكون، والشيخ ما شاء الله عامل هناك حضارة علمية كبيرة جدا جزاه الله خيرا، تخيلوا بقى لما يكون عندي بقى في مدينة واحدة، في مدينة واحدة انا موجود عندي 200 مكتبة، كان فيه كم عالم، كان فيه كم شيخ، كان فيه قد ايه من طلبة العلم، و200 مكتبة. اذا انا اظني ان كل شارع من شوارع فاس في بلاد المغرب في هذا الوقت كان فيها عالم من العلماء وشيخ من المشايخ ومكتبة من الكتب. وده يوضح ايضا مدى اقبال الناس على العلم، وده يوضح قد ايه حضارتنا كانت حضارة مبنية على العلم، قد ايه لما المسلمين قرأوا القرآن وجدوا ربنا بدأ القرآن بإقرأ، وذكر في القرآن أكثر من 774 مرة لفظة العلم ومشتقاتها، ده غير كلمة البرهان والدليل والحجة والعقل والفكر والكلام ده. قال لك لا خلاص، وربنا أمر بكده، هي دي الربانية، اعتمد على القرآن فبدأوا يتحركوا في العلوم. طب احنا عايزين نخدم الناس لان حضرتنا ايجابيه، يبقى لازم مع العلوم الشرعيه يبقى في علوم دنيويه. وجدنا علماء المسلمين، الشافعي كان استاذ في الفقه، كان استاذ في الطب، الرازي استاذ في التفسير، استاذ في الطب، ذي النون المصري استاذ في التربيه واستاذ في الكيمياء، وغيره من العلماء. اول من اكتشف الدوره الدمويه الصغرى والكبرى ابن النفيس، ابن النفيس كان عالم طب وفي نفس الوقت كان استاذا للفقه الشافعي في المدرسة التي أقيمت في بلاد دمشق في هذا الوقت. جمعوا بين العلم، ابن النفيس كانت قصته على فكرة من باب حاشية صغيرة كده، ابن النفيس كان متخصص في العلوم الشرعية، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث والكلام ده واهتمامه شرعي بس، لحد إلى أن مرض مرضا شديدا جدا جدا جدا. المرض ده ما وجدوش له دواء، فنذر نذرا إن شفاه الله عز وجل من هذا المرض انه يتخصص في علوم الطب حتى يرفع الالام عن المسلمين. هو ده الجانب اللي بيميز حضرتنا، الجانب الانساني، او ان شئت فقل الجانب الاخلاقي اللي عايز يرفع الالام عن المسلمين كجانب انساني، او يكون واقف جنب المسلمين في محنتهم. وده الجانب الاخلاقي، وده الجانب الاخلاقي اللي مستمد من ربانية هذه الحضارة. ويجي شوية كذابين دجالين يقولك انتوا حضارتكم كانت حضارة دم. والله حضارة دم، من قال هذا الكلام واحد من اثنين، يا اما كذاب جاهل لا يعرف، واما والعياذ بالله مبغض ملعون يريد الطعن في هذا الدين. دول واحد من اثنين، يا كذاب جاهل يا اما مبغض لهذا الدين ومبغض لهذا مبغض لهذه الشريعة. احلاهما مر بالنسبة لهؤلاء. حضرتنا بنيت على ربانية المصدر، على الأخلاقية المطلقة، على الإنسانية، على العلمية العالمية، على التوازن، على الإيجابية، على الإيجابية. لما المسلمين عاشوا من هذا المنطلق ظهرت حضارتهم بصور متعددة. ظهرت أولا حضارتهم في صورة العدل التام المطلق الذي أقيم في الأرض في هذا الوقت، عملا بقول الله عز وجل العدل مع المسلم وغير المسلم، عملا بقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اوعوا في يوم من الأيام علشان هو على غير دينك لا تعدل، لا اعدل هو أقرب للتقوى، اعدل. قال الله سبحانه وتعالى وإن حكمت فاحكم بينهم، فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. الكلام ده كلام النبي للنبي صلى الله عليه وسلم لغير مع غير المسلمين، هتحكم بينهم يبقى الحكم بالقسط، يبقى الحكم بالقسط، إقامة العدل في الأرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع أساسه يوم ما فتح مكة، لما قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أقيمت هذه الحضارة على هذا العدل، أقيمت هذه الحضارة على الرحمة العامة بكل الخلق، أقيمت هذه الحضارة على الرحمة العامة بكل الخلق. لما المسلمين يجدوا في كتبهم أن الله عز وجل عاتب نبيا من الأنبياء لما حرق وادي النمل، لما نمل أرصته، يعلم يقينا المسلمين أن حضارتهم دي أقيمت على الرحمة، أقيمت على الرحمة. لما المسلمين يجدوا في كتبهم ودواوينهم وربانية المصدر اللي أنا بقول لكم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من إنسان يذبح عصفورا إلا سئل عنه يوم القيامة، إلا سئل عن حقه يوم القيامة، قالوا يا رسول الله ما حقه؟ قال أن يذبحه ويأكله، إذا ذبحه وأكله خلاص عفى الله عنه، أما إذا ذبحه ثم ألقاه ولم يأكله كانت النتيجة أن ربنا يعذبه على هذا العصفور. لما يجدوا أن ربنا سبحانه وتعالى داخل دواوين السنة بتاعتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، هنا انطلقوا أن لا يعذب إنسان، أن الهرة اللي اتحبست فماتت صاحبتها دخلت النار، فلم يعذبوا إنسانا أبدا، ولم يحرقوا إنسانا أبدا، ولم يمثلوا بجثة إنسان أبدا، بخلاف الحضارة القائمة الآن والحضارات قبلنا والحضارات من قبلنا، الحضارات من قبلنا التي أبادت ملايين البشر. ما ننساش ما صنع في هيروشيما وناجازاكي، القنبلة النووية تنزل من هنا تقتل آلاف مؤلفة من البشر، تقتل آلاف مؤلفة من البشر. ليه؟ ما عندهمش ربانية المصدر، ما عندهمش ربانية الحضارة، ما عندهمش المصدر اللي يقولهم ان ده لا يجوز، قتل النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين لا يجوز، ما عندهمش الحضارة دي، ما عندهمش الحضارة دي. لما دخل الفرنسيين الى بلاد المسلمين في بلاد الأندلس وذبحوا فيها من ذبحوا وعملوا فيها محاكم تفتيش، الى الان في السويد في متحف لوسائل التعذيب اللي كانت بتستخدم ضد اهل السويد بعضهم مع بعض لما اختلفوا في بعض الاوقات، وسائل التعذيب اللي كان فيها يعني حاجة عاملة زي الخوذة كده يطلع منها حديد تفضل تتلف فتطلع الحديدة تاخد شفة الإنسان بهذه الصورة أو لسانه حتى يقطع، ودي كانت آلة التعذيب لكل من يعارض، آلة التعذيب لكل من يعارض، تكسير الرأس وتكسير العظام والحوض اللي يترمى عليه الإنسان من فوق وهو تحت مليان حديد مدبب وينزل عشان يتقطع حتت. إن هما كانوا زمان يحطوا على بطن المريض كده قفص مفتوح من تحت بطن المريض عليه ويحطه بداخله فأر ويولعه نار، ويولعه نار من فوق، فالفار حاسس ان النار نازلة عليه فهو عايز يجد مخرج فمش واجد مخرج، فيأكل في بطن الانسان المسلم. في محاكم التفتيش اللي حصلت في الاندلس الفار يأكل بطن المسلم، بطن المسلم، ويجد لنفسه مخرج علشان يطلع، عشان الفار خايف من النار. دي كانت من وسائل التعذيب، كانت من وسائل التعذيب. نعرف يقينا ان هؤلاء صنعوا بالمسلمين هذه الصورة، ما عندهمش ربانية المصدر، ما عندهمش انسانية في حضارتهم، ما عندهمش الاخلاق المطلقة اللي كانت موجودة عند المسلمين في هذا الوقت. ان مأساة الموريكسيون في بلاد الاندلس ودول المسلمين اللي بقوا في الاندلس، فكان لو عرف ان في واحد منهم صايم في نهار رمضان يقتل، لو شافوا امرأة مسلمة محجبة تقتل. وده اللي بيحدث الان للأسف في كثير من البلاد، المرأة تمنع من حجابها، في مقطع بشع لامرأة مسلمة محجبة في بريطانيا وهي ماشية في الشارع يجي واحد من وراها يخبطها بكل قوة تقع ميتة في الحال. فيديو منتشر على الواقع، منتشر على الانترنت. ليه؟ الحضارة دي ما كانش فيها انسانية، الحضارة دي ما كانش فيها انسانية، الحضارة دي ما كانش فيها توازن. حضارة اوروبا الان اهتمت بالمادة بس، فاصبح الانسان في الحضارة الاوروبية خواء بلا روح، عشان كده حياتهم كلها قائمة على المواد المهدئة، حياتهم اتملت بصور الانتحار والقتل، ان يقتل الانسان من نفسه لان حاسس بخواء روحي. حضارة الاسلام جمعت بين الامرين، جمعت بين بناء المصنع وبناء الدنيا، وبين بناء الروح، بناء الحياة وبناء الاخرة، وبناء الاخرة. كذلك ايضا هذه الحضارة التي احترمت انسانية الانسان، هذه الحضارة الإسلامية التي دعت إلى التعايش المشترك مع الآخرين مهما كانت الأديان ومهما كانت صور الآلهة اللي كانوا بيعبدوها، كان في تعايش بين المسلمين مع غيرهم ومع بعضهم البعض ومع غيرهم من غير أديانهم. دورنا وإحنا بنختم هذا الملف اللي يعتبر من بالنسبة لي من أهم وأعظم الدروس اللي نديتها في حياتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم على الاستماع يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. إن إحنا نكون حارس حدود على تاريخنا وعلى حضارتنا وعلى ديننا. دورنا الآن إيه؟ دورنا الآن إيه أمام هذه الحملات الممنهجة في تشويه التاريخ الإسلامي وحضارة المسلمين؟ عايز أقول الأمر الأول، علماء المسلمين، دعاة المسلمين، دكاترة الجامعة المتخصصين في هذا المجال التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، عايزين نقول لهم شدوا حيلكم، شدوا حيلكم في المؤلفات، شدوا حيلكم في الخطب، شدوا حيلكم في الدروس، شدوا حيلكم في القنوات الفضائية. دوركم الآن أنتم كدعاء وعلماء متخصصين في هذا المجال أن ترفعوا هذا الأمر. الدكتور راغب السرجاني في جهده اللي بيعمله في هذا الباب ما يكفيش لوحده، ما يكفيش لوحده. هي دعوة لإخواني وأحبابي ومشايخي من أبناء الأزهر، ده دورنا الآن، دورنا الآن. هذا نداء لكل الدكاترة في الحضارة، مش عايزين نكتفي بإذاعة القرآن الكريم، لازم ننطلق في كل القنوات وفي كل الفضائيات نعرف الناس تاريخ المسلمين وحضارة المسلمين. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني، عايزين يكون في ضغط على المؤسسات الرسمية التعليمية، المؤسسات الرسمية التعليمية إن هي تهتم بإبراز حضارة المسلمين على مدار السنين الماضية، على مدار القرون الفائتة داخل المناهج التعليمية، داخل المناهج التعليمية. أعجب جدا حسبي الله ونعم الوكيل من اللي يحط مثلا شخصيات معاصرة، اللي خد جائزة نوبل مش عارف فين واللي عمل ايه وساب ايه، ويسيب حضارة المسلمين على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. ماذا تريدون؟ ان الطالب ياخد في التاريخ الاسلامي موقعة الجمل وموقعة الصفين، الفتنة اللي حدثت بين الصحابة دي فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر اصحاب فامسكوا، مفترض لا تدرس او تدرس للمتخصصين للي هيفهموا. نهتم بابراز المعالم الاسلامية والحضارة الاسلامية والتاريخ الاسلامي داخل المناهج التعليمية مرة ثانية. ثلاثة، ده دور الاباء ودور الامهات. محتاج شباب يفرغوا العشر حلقات اللي فاتت تقريبا، يتم تفريغها باسلوب كويس، او للي عايز يتوسع يهتم جدا بكتب الدكتور راغب السرجاني، منها العلم ودوره في بناء حضارة الأمم، ماذا قدم المسلمون، كتاب مهم جدا في مجلدين، روائع الوقف الإسلامي في مجلد. كتاب ايضا مهم جدا من الكتب اللي رحماء بينهم، ده الواقع الاغاثي في حياة المسلمين، من الكتب المهمة جدا 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 جدا. كل هذه الكتب للدكتورة غرب السرجاني انا محتاج ان هي تشرح وتدرس للناس في هذا الوقت. الاب يقرأ كويس جدا ويعلم اولاده، الام تقرأ كويس جدا وتعلم اولادها، ابائنا اللي في القرى والارياف البسطاء اسمعوا الحلقات مرة واثنين وثلاثة وابدأوا علموا الناس، وابدأوا علموا الناس، وابدأوا فهموا الناس. الناس طلبة الجامعة ابدأوا اقرأوا كويس وعلموا اخوانكم وزمايلكم داخل الجامعات. كده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من هذا الملف بفضل الله عز وجل وحوله وقوته ومدده، ما يتعلق به هل حضارة الاسلام هل هي حضارة مبنية على الدم؟ تم الاجابة عليها في حوالي 10 حلقات تقريبا بفضل الله سبحانه وتعالى. هنحتاج ان شاء الله بدءا من الاسبوع القادم ان احيانا الله عز وجل لسه بيستخير ربنا عز وجل في فتح ملف تطاول العلنيين على الازهر كمؤسسة رسمية او تطاولهم على الخلافة العثمانية، لسه بيستخير ربنا سبحانه وتعالى في الامرين ليه الخلافة العثمانية بالذات وليه الازهر بالذات. استخير ربنا سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني لحسن الاختيار، اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، اساله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يستعملنا لنصر ديني، ان يستعملنا لنصر ديني، وان يجعلنا دائما حرس حدود لهذا الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، انه ولي ذلك والقدر عليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ومقاما ما قدموا الا افتراءات وما عبدوا سوى الاهواء والاوهام وجميع ما